الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في اللقاء السابق أدبا مهما من الآداب التي يحتاجها المسلم، لأن هذا الأمر لا يخلو منه فعل لمسلم، ألا وهو ما يتعلق بغسل المسلم. فالمسلم يغتسل، وقد يكون هذا الغسل غسلا واجبا كغسل الجنابة، وغسلا مستحبا كالاغتسال للعيدين أو للجمعة، أو يكون للتبرد. ولكل من هذه الأنواع ما يتصل به من أحكام وآداب، فقد تجتمع في كثير منها وقد تفترق في بعضها. ومن أمور الجامعة التي تجمع هذه الأحكام المتعلقة بهذه الأنواع من الأغسال الاقتصاد في الماء، وقد ذكرناه في لقاء سابق. فإن مما يستحب للمسلم عندما يغتسل أن يقتصد في الماء ولا يسرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، ورد عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والمد هو ما يملأ كف الرجل المعتدل. فإذن هذا الأدب، وللأسف الشديد نرى البعض قد أهمله، وكأنه سبحان الله على نهر جار لا ينضب هذا الماء فيستعمله ويسرف فيه، ولا يستشعر أن هذا الماء هو حياة الإنسان، لا يستشعر أن هذا الماء نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وإذا فقد الناس الماء لا يمكن لهم أن يعيشوا، لأن أصل حياة هذه الأبدان إنما يكون بالماء. فقد يعيش المرء بلا طعام، ولكن لو لا يعيش بنا ماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فينبغي المسلم أن يراعي هذا الأدب العظيم، وألا يسرف في استعمال الماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، ولما سئل أفي الماء إسراف قال نعم عليه الصلاة والسلام. فهذا الأدب لابد أن يهتم به، خصوصا أن البعض لا يستشعر قيمة الماء، وإنما يعني يقول هذا الماء أنا أدفع عليه مبلغا في نهاية كل شهر، وهذا المبلغ زهيد. وإنما كان هذا المبلغ زهيدا ليس لأجل التكلفة، وإلا فإن حكومتنا الرشيدة جزاهم الله خيرا يدعمون الماء والكهرباء، وذلك الأسعار تكون رمزية، وإلا فكلفة تحلية هذا الماء وتنقيته وإيصاله إليك أكثر بكثير مما تدفعه. فإذا كنت تعلم هذا أو علمت هذا، فكيف تطيب نفسك أن تجلس بالساعات في دورة المياه وتصرف هذا الماء الكثير الذي يعني لا شك أنك ستسأل عنه يوم القيامة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر امتنان الله جل وعلا على العباد بالماء البارد، فيقول فيقال الكافر: ألم نسقك ونرويك من الماء البارد. وهذا الماء نعمة، فلا يضيع هذا الماء بمثل هذا الهدر الذي نراه من بعض الناس هداهم الله. كذلك أيضا من الآداب غسل الرأس قبل البدن، يعني إفاضة الماء على الرأس 3، وغسل بقية البدن بعد ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما أنا فآخذ بكفي 3 فأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي. وكان صلى الله عليه وسلم كما قال عائشة رضي الله عنها يخلخل بيده شعره. كذلك أيضا من الآداب إيصال الماء إلى أصول الشعر، فيجب على الرجل نثر شعر رأسه وحل الظفار إن كان يظفر شعره، وأن يوصل الماء إلى أصول الشعر. وأما المرأة فلا يجب عليها أن تحل ظفائرها، لكن تفيض الماء على رأسها وتنقض ظفائرها في الغسل من الحيض أو النفاس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ وصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات تكفيها. كذلك أيضا من الآداب، يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته سواء كان هذا الاغتسال من إناء واحد أو في مكان واحد. فعائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، حتى ولو سقط شيء من رذاذ الماء ورشاشه فإنه لا يضر. وكذلك أيضا من الآداب عدم الاغتسال في الماء الدائم بعد التبول فيه، وهذا يكون في الأماكن التي لا يجري فيها الماء. فإذا حدث أن تبول إنسان في ماء دائم أي الماء الراكد لم يجز له أن يغتسل فيه، وذلك حتى تكتمل طهارته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا أصلا البول في الماء الراكد، وهو الماء الذي يكون مثلا في البحيرات خصوصا الصغيرة والبرك ونحو ذلك، لا يجوز للإنسان أن يبول فيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك أيضا من الأداب عدم الاغتسال من الجنابة أيضا في الماء الدائم سواء بال فيه أم لم يبل. وربما هذه المسائل لا تكون موجودة الآن في كثير من الأماكن لكون الماء يصل إلى البيوت عن طريق أنابيب المياه، ولكن هي أحكام ذكرت في الفقه وقد تقع خصوصا لمن يذهب في البرية وأماكن التنزه والرحلات خصوصا خارج الدولة، وأحيانا قد يكون هذا في البيوت التي فيها مسابح، وهذه المسابح تكون مسابح لا تكون مسابح ضخمة وإنما تكون مسابح البيوت، فمثل هذه لا يجوز أن يبول الإنسان فيها لأنه بالبول فيها يلوثها ويوقع القذرة فيها وإن لم تكن تصل إلى درجة إفساد هذا الماء بنجاسته. هناك أحكام كثيرة أيضا تتعلق بالاغتسال نؤخرها إن شاء الله إلى اللقاء السابق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.